العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعمة كثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه. ما زلنا في قراءة تفسير الجلالين سورة الجاثية، قد بلغنا الآية 22، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 18 من جمادة الآخرة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر الرابع لعام 13 و2000. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق. أقرأ الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
طيب، أقرأ التفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الله السماوات وخلق الأرض بالحق متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته. ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون.
طيب، وخلق الله السماوات والأرض بالحق متعلق بخلقه، يعني متعلق، يعني الجار والمجرور اللي هو بالحق متعلق بإيش؟ بخلقه. إذن خلق الله عز وجل للسماوات والأرض بالحق لا بالباطل. والذين كفروا ظنوا بأن الله خلق باطلا وخلق عبثا ولغير حكمة، والحق بأن الله عز وجل خلق بحق. ذلك ظن الذين كفروا ظنوا بأن الله خلق عبثا وخلق بالباطل وخلق لغير حكمة، فنفى الله عز وجل ما اعتقده أهل الباطل من أنه خلق لعبا وعبثا، فذكر في غير موضع من كتاب بأنه قد خلق بالحق. وخلقه جل وعلا للسماوات والأرض يقول يدل على قدرته ووحدانيته، على قدرته ووحدانيته. والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لحكم، وهذه الحكم متداخلة. تذكر دائما أن هذه الحكم التي من أجلها خلقنا الله عز وجل متداخلة، هي ثلاث حكم. الحكمة الأولى المشهورة ونعرف دليلها بأن الله خلق الجن والإنس لماذا؟ لعبادته. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأمر الثاني الذي خلقنا الله من أجله، خلقنا ليعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لماذا خلق الله سبع سماوات وخلق مثلهن من الأرض، يعني سبع أراضين؟ قال لتعلموا، أي إنما خلق لتعلموا. نعلم ماذا؟ أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا من صفات الله عز وجل. وكونه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما، هذا دليل على قدرته وعلمه وحياته وحكمته. فأراد الله عز وجل أن يعرف نفسه لعباده، فلذلك خلقهم. ومن عرفه عبده. شوف التداخل بين الحكمة الأولى وهي عبادته، والحكمة الثانية وهي معرفته. من عرف الله حملته هذه المعرفة إلى عبادته، حتى أن قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فسرت أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. فمن عرف الله عبد الله. ولذاك الجاهليون لا يعرفون الله ولا يقدرون حق قدره، ولذلك أشركوا بالله عز وجل وسموا جهلة وجاهليون لشركهم بالله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فلجهلهم بالله ساووا بينه وبين الأولياء وبينه وبين الأصنام، حتى أنهم يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا أكبر جهل. الأمر الثالث الذي خلقنا الله من أجله، خلقنا للابتلاء والاختبار. ودليله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن الناس عملا وأكملهم هو الذي يحقق العبادة لله عز وجل. فعملك حسن وأحسن من غيرك في عملك بقدر ما يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل إخلاص العبادة لله خلقنا الله، إذ لم يأمرنا إلا بإخلاص العبادة لله له. فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. من أجل هذا خلقنا الله عز وجل، ولذلك خلق السماوات والأرض تسخيرا لبني آدم، فقال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. حتى الملائكة خلقهم الله عز وجل وجعل وأمرهم بخدمة بني آدم، فهم يحفظونه ويسوقون له الأرزاق وينفخون فيه الروح ويكتبون أربع كلمات: أجله وعمله شقي أو سعيد، ويقاتلون مع المؤمنين، وملائكة رحمة وملائكة عذاب وملائكة كراما كاتبين وملائكة تقبض الأرواح وملائكة يستغفرون لمن في الأرض، صح؟ وملائكة يشفعون، وأعمال كثيرة تتعلق من أعمال الملائكة سخرهم الله عز وجل لبني آدم. هل سخر لنا الشمس والقمر؟ سخر لنا الشمس والقمر. هل سخر لنا الليل والنهار؟ سخر لنا الليل والنهار. هل أسبق علينا نعم ظاهرة وباطنة؟ نعم أسبق علينا نعم ظاهرة وباطنة. كل ذلك خلقه الله لبني آدم، خلقه الله لبني آدم وأمرهم بشيء واحد لا شيء سوى، وهو إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. لما خلق السماوات والأرض بالحق، لما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض بالحق، كان من حكمته أن يبعثهم ويجازيهم على أعمالهم. وعدم البعث والجزاء على أعمالهم لهو أكبر عبث يتنزه الله عنه. فإذا قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا، بمعنى أنه إذا لم يرجعوا إليه ليحاسبهم على أعمالهم وما كسبت أيديهم ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، سيكون ذلك عدم بعثهم ومحاسبة ميش من العبث الذي ظنه الكفار بالله عز وجل. وقال جل وعلا مستنكرا أفحسبتم أظننتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فمعنى هذا أن عدم الرجوع إلى الله يعتبر الخلق عبث، والله متنزع ذلك. فقال جل وعلا فتعالى الله الملك الحق. وذلك هنا قال الله عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، يعني يدل على ماذا؟ على أنه لولا أن الله سيجازي كل نفس بما كسبت لكان ذلك من الباطل ومن العبث ومن اللعب. أما أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إذن من الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض أن يبعث الناس ويجازيهم. طبعا لتجزى كل نفس، متى يجازيهم؟ بعدما يبعثهم سبحانه وتعالى يوم الدين، وسمي يوم الدين لأن الناس يدانون بأعمالهم ويجازون بأعمالهم، فيسمى يوم الدين ويسمى يوم الجزاء ويسمى يوم الحساب. كل الأسماء منطبق على ماذا؟ على ما سيحدث للناس يوم القيامة، فهم يدانون بأعمالهم، فهم يحاسبون عليها، فإنهم يجازون عليها، فإنهم يبعثون، فإنهم يحشرون. لذلك اسمه يوم القيامة، أن تقام موازين القسط حساب الناس وميزان أعمالهم، ويسمى يوم البعث لأن الله يبعثهم ويجازيهم ويحاسبهم ويجازيهم، ويسمى يوم الحشر لأن الله يحشرهم ويجمعهم ويحشر كل زمرة على شاكلتها، ويسمى يوم أيضا الحساب لأن الله يحاسبهم، ويوم الجزاء لأن الله يجازيهم، ويوم الدين لأنهم يدانون بأعمالهم. قال جل وعلا ولتجزى كل نفس بما كسبت. بما كسبت ماذا؟ يعني بما كسبته من عمل سواء طاعات أو معاصي، كل إنسان يجازى. وحينئذ فلا يساوي الكافر المؤمن، ولو لم يبعثهم لتساوى هذا وهذا، صح؟ لو مات الجميع وصار كلهم تراب لصار النبي والمجرم سواء، القاتل والمقتول سواء، المؤمن والكافر سواء. والله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه عليكم مبارك ليدبروا آياته وليذكروا أولي الألباب. يقول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لو ما في قيامة شو راح يصير؟ سيتساوى المسلمون بالمجرمين. فالله يقول ما لكم كيف تحكمون، هذا تأباه حكمة أفراد الناس، فكيف يظن بالله عز وجل الحكيم ذو الحكمة البالغة الكاملة أنه يفعل ذلك، يخلق الناس عبثا ثم يموتون ثم يكون ترابا ثم لا يجازي المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته، هذا لا يمكن. ولذلك الله يقول وهم لا يظلمون. لا يظلمون يعني أهل الطاعة لا تذهب حسناتهم سدى. والله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يأتي بها ما يضيع شيء. يقول الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه سيراه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الله عز وجل وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تأتي كل نفس بما إيش بما عملت ما يضيع شيء. لذلك الله يقول وهم لا يظلمون. كذلك أهل المعاصي لا يظلمون، فلا يزاد عليهم أكثر مما عملوا، وإنما كما قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، أي أن الإنسان متعلق بعمله وكل إنسان ألزمناه طائره طائره في عنقه، يعني نصيبه وعمله في عنقه، يعني لن يتجاوزه، واضح؟ فلا يزاد عليه. عصى كذا وكذا يأتي يوم القيامة بما بالمعاصي التي عصى الله بها، لا يزاد عليه، لا يزاد عليه. إن كان من عصاة التوحيد فأيضا حسناته لا تذهب. من تذهب؟ ما الذي تذهب أعماله وحسناته إن كان عنده حسنات؟ المشرك. فالشرك إيش؟ يحبط جميع الأعمال. يعني قاعدة وفائدة نبع عليها العلم بأن الشرك يحبط جميع الأعمال، كما أن التوبة تحبط جميع السيئات. التوبة ماذا تفعل جميع السيئات؟ تحبطها، تدكها، تجبها، تمحوها. مهما ارتكب الإنسان من ذنب لو تاب قبل أن تغرغر روحه، تاب لتاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. ومهما أتى بالحسنات ولو أتى بحسنات كالجبال فأشرك، فالشرك يحبط جميع الأعمال، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وعلى هذا تبين لنا أهمية الأمر، أهمية الأمرين، أمر التوحيد، فمن حققه فمصيره إلى الجنة مهما قدم على الله من العمل. وبين لنا أيضا أهمية تجنب الشرك، لأن الشرك خطير، لأن الإنسان لو لقي الله بجميع الأعمال الصالحة لكنه أشرك لحبط عمله. كما يبين لنا الأمر إيش؟ تقرير هذا يبين لنا أمر وأهمية التوبة، أن تجب جميع المعاصي والسيئات مهما عظمت، من تاب تاب الله عليه، بل يفرح الله بتوبته ويقبله ويحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويبدل سيئات حسنات، فما أعظم التوبة. طيب، قال وهم لا يظلمون. من هم الذين لا يظلمون؟ كل نفس، المؤمن، الكافر، العاصي، الموحد، المطيع، لا. لذلك لم يذكر الله المفعول به. من الذي لا يظلم؟ إنما قال هم لا يظلمون، يعني حتى يشمل جميع النفوس. ثم قال جل وعلا، أقرأ.
قال تعالى أفرأيت، أخبرني من اتخذ.
أقرأ الآية والشيء، أقرأ الآية والشيء كاملة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ
إلهه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت، أخبرني من اتخذ إلهه هواه، ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن وأضله الله على علم منه تعالى، أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه، وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله، وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى، ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيته أيهتدي، فمن يهديه من بعد الله أي بعد إضلاله إياه، أي لا يهتدي. أفلا تذكرون، تتعظون، فيه إدغام إحدى التائين في الدار.
طيب، أفرأيت، هذا أسلوب كثير حتى يأتي في الأحاديث. أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي فلا تعطيه مالي. أرأيت، أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبغى مننا شيء؟ قال لا يبغى مننا شيء. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فالمعنى أفرأيت وأفرأيتم يعني أخبروني، أفرأيتم أخبروني، أفرأيت أخبرني. ومن هنا المخاطب أفرأيت؟ المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يوجه هذا الخطاب لكل من يصح أن يوجه إليه. يعني أفرأيت يا رسول الله، أفرأيت أيها القارئ القرآن، من اتخذ إلهه هواه، الإله المعبود، وهو يطلق على كل معبود حتى رب العالمين إله لأنه معبود، فكل من عبد يقال عنه إله، وليس ثم إله يعبد بحق مستحق العبادة إلا إله واحد. قال جل وعلا وإلهكم إله واحد. لكن من اتخذ من دون الله وعبد أيضا يسمى إله، وقد سماه الله إله المعبود من دونه، وسمى المعبودات من دونه آلهة كما في هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى هنا سماه الله إلها يعني معبود. وقال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه آلهة. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة لا ت... وقال جل وعلا: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فكل من عبد من دون الله عز وجل فهو إله. ولو سألنا سؤالا: هل في آلهة غير الله يا خالد؟ هل في آلهة غير الله؟ كلا. من اليوم أنا أقول إيش؟ الأصنام آلهة، وكل من عبد من دون الله فهو إله، والله سماه إله. الله يقول: لولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه آلهة. وقال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة أتتخذ من دون الله أتتخذ أصناما آلهة. فالسؤال من جديد: في آلهة غير الله ولا ما فيه؟ فيه كثير، لأن الآلهة جمع إله، والإله هو المعبود. في معبودات غير الله ولا ما فيه؟ كثير، صح؟ فالشمس معبود لمن يعبدها، والنار معبودة لمن يعبدها، والأصنام معبودات لمن يعبدها، والصليب معبود لمن يعبده، صح؟ والأولياء آلهة لمن يعبدهم. لكن لو قلنا، غيرنا في صيغة السؤال، هل في آلهة حقة تستحق العبادة غير الله؟ لا. شفت الجواب الآن صح. إذن خليك مستيقظ معنا، كل من عبد من دونه فهو إله. من هذه الآلهة الباطلة الهوى، هناك من يعبد هواه، يعبد هواه. فالله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ما يملي عليه هواه، حتى لو أملى عليه أن اتخذ الصنم الفلاني إله يتخذه حسب الهوى. والهوى خطير، الهوى خطير، والهوى موجود في نفس كل إنسان. والله قال لبعض أنبيائه: ولا تتبع الهوى. قال لداود عليه السلام: لا تتبع الهوى. لم يقل لا تهوى، قال لا تتبع الهوى. قالوا هذا يدل على أن الهوى موجود. وقد يحمل الهوى في نفس الإنسان على الشرك الأكبر، وقد يحمله على الشرك الأصغر، وقد يحمله على البدع، وقد يحمله على الكبائر، وقد يحمله على الصغار، وقد يحمله على التبذير والإسراف. فالهوى قد يبلغ الإنسان إلى أن يخرجه من ملة الإسلام، كما لو الإنسان بهوى عبد صنما، أو بهوى غير دينه، أو بهوى اختار ملة غير الإسلام، فيكون هنا إيش؟ اتخذ إلهه هواه، اتخذ معبوده من دون الله هواه. فحيثما يوجه هواه يتوجه، حتى لو وجه للشرك الأكبر يقول لهواه سمعا وطاعة. فهذا الذي اتخذ إلى هواء يقول الله عز وجل: وأضله الله على علم، يعني على علم منه سبحانه وتعالى، أي عالم بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه. والله عز وجل سبق علمه لكل شيء، ولذلك كتب أهل الضلال أشقياء، وكتب أسماءهم في النار قبل أن يخلقهم. لا يقال كيف، لأن الله سبق علمه بأن فلان سيخلقه وسيختار الضلال وسيختار الشرك وسيستحق النار وسيدخل النار وسيخلد فيها، علمه سابق. فكتب مصير كل إنسان حسب ووفق علمه سبحانه وتعالى، فإنما كتبه ضالا شقيا أهل النار لعلمه السابق، لعلمه المسبق. والعلم أول مرتب القدر، الله علم كل شيء فكتب مقادر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50 سنة، ثم شاء أن يخلق الخلق ثم خلقه. علم، كتابة، مشيئة، خلق. علم، كتابة، مشيئة، خلق. قال جل وعلا: وأضله الله على علم، أي على علم منه سبحانه وتعالى، أي عالم بأنه من أهل الضلال قبل خلقه. لما علم الله بأن فلان ضال ختم على سمعه وقلبه، وهذا يفعله الله عز وجل بمن ضل هو بنفسه فكتبه الله ضالا. والله يقول جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. شوف، هو الذي أعطى وهو الذي اتقى وهو الذي صدق بالحسنى، فرب العالمين يسر له اليسرى. قال: وأما من بخل، هو شوف الإنسان الذي واستغنى عن الله وعن طاعة الله وإيسار أمره وكذب بالحسنى، يقول ما في جنة ولا في آخرة، فسنيسره للعسرى. إذن بوادر الضلال بدأت من الإنسان، فلما هو أعرض أعرض الله عنه، هو ضل فأضله الله. بل أن الكفار يزعمون بأنهم لا يسمعون حتى يقولون إيش؟ في آذاننا وقر، ويزعمون أنهم لا يبصرون، يقوم بيننا وبينك حجاب، ويزعمون أن عقولهم لا تعقل ما يتلى عليهم، فيقول قلوبنا في أكلنا، وقد خلقهم الله على فطرتهم، لا في آذانهم وقر ولا بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم حجاب، ولا قلوبهم إيش في أكلنا عليها غلاف، لكن هكذا زعموا إعراضا عن أن يسمعوا شيئا من القرآن أو أن يسمعوا التوحيد أو أن يؤمنوا بعقيدة الإسلام، معرضين. فلما أعرضوا بهذه الدعوة جازاهم الله عز وجل بماذا؟ جازاهم بماذا؟ بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، عقوبة لهم. فلذلك رب العالمين يضل من يشاء ممن يستحق الضلال، حتى أن الإنسان إذا ضل واختار الضلال فرب العالمين جملة عقوبته التي يعاقبه فيها أنه يزيده ضلالا. هو ماذا فعل؟ هو ضل، فلما ضل زاده الله ضلالا. ونتصور إنسان يمسك شخص من يده يريد إنقاذه، فهو يأبى ويجر يده، لا ماري تعال، لا تعال. لما رآه مصرا ولا يستحق الإكرام والإنقاذ فدفعه زيادة. وتأمل أخو الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هم الذي بدأوا فزاغوا، فعاقبهم الله فأزاغ قلوبهم. ويقول الله عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ويقول الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الله رسل عليهم الشياطين؟ إيه نعم. لماذا؟ لأنهم أصلا اختاروا الشياطين. قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا ها إن معكم، هم يريدون أن يكون مع الشياطين. فلما اختاروا الشياطين قرناء لهم، ماذا فعل الله بهم؟ عاقبهم أن أرسل إليهم الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لما أرسلهم الشياطين؟ هم اختاروا صحبة الشياطين، فرب العالمين أرسل لهم الشياطين عقوبة لهم. ومثل هذا يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، فهو الذي بدأ، ويعش أصل عشي أو الأعشى، أصل الأعشى هو الذي يعني لا يرى بالليل ويرى بالنهار قليلا، يسمونه أعشى. فهذا قليل من قريب من الأعمى، هو الذي اختار هذا العمى. فقال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن، هو الذي اختار. ماذا فعل لما صد وزاغ وصار أعشى أمام ذكر الرحمن؟ قال جل وعلا: مقيض له شيطانا فهو له قرين. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لماذا أرسل الله لهم الشياطين؟ ولماذا الله ضلهم؟ لماذا زاغ الله قلوبهم؟ لأنهم فعلوا ذلك ابتداء، هم الذي اختاروه. فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم. فهنا هو الذي اختار إلهه هواه، وبعلم الله أنه سيضل فأضله الله، وجازاه بسبب اختياره للضلال أن ختم على سمعه وقلبه، فلم يسمع الهدى ولم يعقله، حتى أنه إذا سمعه لا ينتفع به. ومن سمع ولم ينتفع بسمعه يقال عنه لا يسمع، كما أن من أبصر ولم ينتفع ببصره يقال عنه لا يبصر. قال: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم اختاروا العمى، استحبوا. من الذي اختار العمى لنفسه؟ هم. فلما اختاروا العمى لأنفسهم، استحبوا العمى على الهدى، ماذا فعل الله بهم؟ جعل على أبصارهم غشاوة، أعماهم. يقول: فلم يسمع الهدى ولم يعقله، وجعل على بصره غشاوة أي ظلمة فلم يبصر الهدى. قال: ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت، أي اهتدي، يعني أرأيت، أخبرني عن حال الذي اتخذ إله هواه وضل الله على العلم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة. ما الذي يحصل له؟ هل ممكن يهتدي؟ من كان هذا حاله لا يمكن يهتدي. فقال جل وعلا: فمن يهديه من بعد الله؟ استفهام. استفهام معنى إيش؟ هذا استفهام بمعنى الاستبعاد. من يهدي إذا هذا حاله؟ إذا كان هذا حاله، هو اختار الضلالة، هو اتخذ إله هواه، هو مما كتب الله له عليه الضلال والشقاوة، هو الذي جازاه الله بختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فأنى له يهتدي. فهذا استفهام الاستبعاد. فمن يهدي من بعد الله؟ من؟ لا أحد. أي بعد إضلاله إياه، أي لا يهتدي. قال جل وعلا: أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون. أرسل لكم الذكرى. قال فيه إدغام إحدى التائين في الذال، يعني أصل الكلمة أفلا تذكرون، يعني أصلها أفلا تتذكرون. وهذه تأتي تتذكرون، وأحيانا تتذكرون، وتكون التاء الثانية قد أدغمت في الذال، فلذلك تأتي الذال هنا مشددة. لو فك الإدغام كيف تقرأ؟ تتذكرون الذال إيش؟ يعني غير مشددة، لكن إذا حذفت الذال دخلت التاء إحدى التائين، دخلت في الذال فتقرأ مشددة: أفلا تذكرون. تذكرون، نعم.
قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا أي منكر البعث: ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا، أي يموت بعض ويحيا بعض، بأي يولد، وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان. قال تعالى: وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون.
طيب. وقالوا أي الكفار منكروا البعث، وهذه من أبرز مسائل الجاهلية وأبرز اعتقاداتهم، أنه لا بعث، ما في قيامة. وقد ذكر الله عنهم كثيرا في كتابه، كقول تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقوله جل وعلا: أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، رجعة خاسرة، ما يمكن. وقالوا أيضا في قوله تبارك تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم, يعني استفهام استنكاري من يحييها, فيكون هيهات هيهات لما توعدون. فاستنكروا بأن الله يبعث خلقا جديدا, فلذلك هذه القضية ذكر الله لها أدلة كثيرة عقلية تدل على حقيقة قيام القيامة. ماذا يقولون؟ يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا, ما نافية إلا لا استفهام. فماذا يفيد هذا الأسلوب؟ أن تأتي أداة استثناء, إيش قلت عن استفهام؟ ليس استثناء, أداة استثناء, إلا أداة استثناء, ما نافية. فماذا على ماذا يدل هذا الأسلوب؟ أداة حصر بعد أداة نفي, أداة إلا استثناء, عفوا أداة استثناء بعد أداة نفي تفيد إيش؟ الحصر. ما هي إلا؟ يعني ليس إلا هذه الحياة الدنيا, ما في شيء آخر. ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها, نموت ونحيا, يعني يموت بعض ويحيا بعض, يعني يولد الناس ويموت الناس, أجيال تموت وأجيال تولد, وهل مجرى كما قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع, أفي لا قيام ولهم يحزنون. اللي في إيش؟ إنما ناس جيل يموت وجيل يأتي وجيل يموت وجيل يأتي, ما أن ينقضي هذا الجيل إلا تجيل أخوه. فالذي يهلكنا هو الدهر, يعني مرور الليالي والأيام, حتى لو حافظ الإنسان على صحته وعلى على قوته وأخذ يأكل أكل صحي وأكل يمشي ويعرض نفسه للشمس وماذا يفعل وكل, وهذا لا وهذا نعم وهذا, ومع ذلك أيضا سيموت, ما في ما يبقى أحد, كل من عليها فان. الرسول صلى الله عليه وسلم مات حب خلق الله إلى الله. هذه المسألة كلها أن الناس تولد وناس تموت, أن في قيامة وفي حساب, لا هكذا يقولون, هذه عقيدتهم الباطلة التي هي ظن السوء بالله. لو كان أمر كذلك لكان هذا أكبر عبث, والله نزه نفسه عن العبث. قالوا ما هي إلا حياة الدنيا, نموت ونحيا, يعني يموت جيل ويولد جيل, نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأي يولد, وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك, أي بذلك القول, من علم, يعني يستندون إليه ويستدلون به, مجرد ظن ومجرد ادعاء. ما لهم بذا وما لهم بذاك من علم, إن هم إلا يظنون, إن بمعنى ما النافية بدليل أتى بعدها إلا أداة استثناء, يعني ليس إلا مجرد ظن ووهم وتخريص. إن هم إلا يخرصون, إن هم إلا يظنون, يشكون بأن الله عز وجل قادر على أن يخلقهم خلقا جديدا فيحاسبهم على أعمالهم, فلذلك هم تجرؤوا على الله عز وجل وفعلوا ما فعلوا ويفعلوا ما يفعلون بسبب كفرهم بالآخرة وعدم إيمانهم بأن الله سيبعثهم. يقال من عقائد العلويين النصيريين أنهم لا يعتقدون أن القيامة ستقوم, فلذلك تجد إيش إسراف عندهم في القتل والكفر, إسراف لما ما في قيامة. بعض أهل الإلحاد يعتقد أن لا قيامة, بعضهم يعتقد تناسخ الأرواح, يعني يموت الإنسان تذهب روحه إلى مخلوق جديد آخر, فإن كان صالحا بعد ما يموت روحه تروح إلى إيش, إلى واحد مستوى أفضل, شكله أجمل, أغنى, أصح, لكن أعمال سيئة ممكن روحها ترجع تصير في يعني جسم حيوان أو جسم حشرة أو حمار أو خنزير, فهكذا هذه الحالة تصير زين, إذا مت روحك تصير بواحد أحسن مستوى, تصير سيء موت روح ولا الروح رجعت في حمار ولا في خنزير ولا في كلب. أما قيامة وجنة ونار وحساب وصراط وميزان هذا كله لا يؤمن به. طيب صلى الله عليه.
قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث بينات واضحة حال ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أنا نبعث.
وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الآيات، وهذه الآيات بينات حال، يعني إعرابها حال، حال منصوب، وهنا المنصوب إيش؟ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يعني إذا تليت هذه الآيات حال كونها واضحات، حال كونها بينات واضحات بهذا الحال مع الوضوح، وإلا بهم ما موقفهم منها شيء واحد يحتجون فيه، ليس عندهم حجة أن قال أين آباؤنا وتقول بأن الله حين. طيب في ناس ما تقبلنا ائتوا بآبائنا، يعني خلنا نشوف. هذا كلامهم وهذا أسلوبهم لا أن يواجهوا بالآيات التي فيها ذكر القيامة، إلا وقالوا خلينا نختصر لا تطوله يكسيرا مو الله سيحينا. طيب في ناس ما تقبلون أحييهم جيبهم للد بعد نصدقك. هذا كلام. وهؤلاء يذكرون بحال أهل البدع الذين ينفون صفات الله عزيز، ما أن تذكر لهم النصوص الدالة على صفات الله عز وجل صفات الكمال والجلال إلا قال كيف. يلا نقول لي كيف ينكرونها مجرد إيش؟ لمجرد أنهم لا يحيطون بها بكيفيتها. هذه حجتهم. الرحمن على استوى كيف استوى؟ الله يرى يوم القيامة كيف يرى؟ القلوب بين إصبعين صلى الرحمن كيف؟ يلا قول لي كيف ينزل من السماء الدنيا؟ كيف ينزل من السماء إذا كان تدخل ما ثلث الليل أصلا ما ينقطع عن الكرة الأرضية، ما أن ينتهي من هذا المكان إلا ذهب المكان الثاني إلا مكان اللي بعده. يعني على هذا الله طالع نازل طالع نازل، يعني ما عنده شغل؟ كلا. احتجاجهم دائم احتجاج إيش؟ كيف من زمان مش من اليوم. تذكرون ذاك الذي قال للإمام مالك الرحمن على استوى كيف استوى؟ بعضهم يقول كيف، وإذا قال ما محظور وما تقول كيف وكيف وكيف، قال طيب شلون هي هي ازاي هي هي كيف ولا كيف ولا شلون ولا نفك. أصلا الغيب سمي غيب لأنه غيب عن حواس، وإلا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن يؤمن بالغيب والكافر لا يؤمن بالغيب. وذاك في أول القرآن ثاني سورة القرآن قال جل وعلا ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر يقول إيش؟ ائتوا بآبائنا الأولين أرنا الله جهرا أين الجنة؟ تقول في جنة أين الجنة؟ في نار وأين النار؟ أين النار؟ أين الجنة؟ دائما يريدون الإيمان بالمحسوسات المشاهدات. أصلا إذا أصبح الغيب شهادة حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متى ينفع الإيمان بالغيب؟ ما دام الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة فحينئذ لا ينفع. ولو أن شخصا سئل السؤال ولا أعطي اختبار فإنه يستحق عليه الدرجة أو الجائزة أو النجاح ما دام إيش؟ لم تكشف له الإجابة. إذا كشفت له إجابة عندي سؤال عندي لغز اللي جاوب عليه جائزة جاوب غلط فقط الجواب كذا وكذا قال واحد أنا عرفت الجواب ثم أجاب هل يستحق الجائزة؟ كنت تستحق الجائزة لما كان إيش؟ كان الجواب غائب عنك يعني الآن أنا علمتك بالجواب فلا فائدة لا تستحق الجائزة. أنت قلت خلاص عجزني عن الجواب عطنا الجواب لما عطيت الجواب قلت نعم أنا عرفت الجواب عرفت من أين لما علمتك إياه. فهؤلاء هكذا شأنهم لا يؤمنون بالآخرة لا في قيامة لا في بعث لا في نشور حتى إذا قامت القيامة صار البعث والنشور والحساب ورأوا النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا حينئذ يؤمنون حتى يقول إيش ربنا أخرجنا منها يقول ربنا أعدنا للدنيا أرجعنا رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله يقول كلا كان عملك الصالح ينفعك لما كان الغيب غيبا. فهذه حجتهم يقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. رد الله عليهم فقال
قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم حين كنتم نطفة ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب شك فيه ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون.
قل الله يحييكم يحيينا نعم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني لما كنا في أصلاب أبائنا لما كنا نطف كنا أموات بعد 40 و40 و40 و120 يوم يرسل الله الملك فينفخ في الجنين الروح فيصير حيا نفخ فيه الروح يعني قبل أن ينفخ فيه الروح كان ميتا. فالله قل قل الله يحييكم كما قال جل وعلا كيف تكون لو كنتم أمواتا فكون يحيينا لأننا كنا أمواتا. قل الله يحييكم ثم يميتكم أي موتى الموتى الأولى تعتبر هذه الموتى الثانية لأن في موتى قبل الحياة فأحيانا فهذه الموتى الثانية التي لا بعدها موت. فالإنسان في كم مرحلة موت يمر؟ مرتين في مرحلتين المرحلة الأولى اللي هي قبل الحياة ثم الحياة الدنيوية هذه ثم يموت ثم يحييه الله عز وجل. إذن هو يمر بأربع حالات بحالتي موت وحالتي حياة. أي الأسبق؟ موت ثم حياة ثم موت ثم حياة. فالله يقول قل الله يحييكم يعني الحياة الأولى بعد الموت الأول ثم يميتكم يعني الموت الثانية ثم يجمعكم يعني بعد الموت الثانية وفي الحياة الثانية أي ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه يعني لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس مراد بالناس هنا الذي لا يعلمون القيامة وأن الله يحيينا بعد أن يميت الموت الثانية هم أكثر الناس هم الكفار. مراد بالناس هنا وهم الأكثرية الذين ينكرون ويقولون إيش إن هي الحياة الدنيا نموت نحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب نكتفي بالقدر والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.